أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء هدى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأفاضل، أخوات الفاضلات، نعود اليوم إليكم ونلتقي ثانية في أحد برامج المنتدى الإسلامي والذي أخذ على عاتقه مشروعا علميا وثقافيا يسعى من خلاله إلى إرساء مناهج لطلب العلم معتمدة يتفق عليها العالم والمتعلم على مختلف اختلافهم وتنوع آرائهم، مما لا يفسد لودهم قضية، وعمل على توفير مادة هذه المناهج من الكتب المعتمدة والمتأصلة للمتقدمين سواء والمتأخرين، كل ذلك في نسيج جمعت خيوطه لتصنع مظلة لطالب العلم أو الراغب ابتداء في طلب العلم. وما يقدمه المنتدى وقدمه من مبادرات هو لتهيئة الآلة والمادة خدمة لجميع فئات المجتمع، مما أتاح ذلك مجانا ودون كلفة، ووفره المادة العلمية واستقدم له كوكبة مباركة من العلماء المتخصصين، وأعلن عن ذلك ما أمكنه الإعلان في شتى وسائل الإعلان، بل وتجاوز ذلك إلى الاتصال الشخصي، إنما هو لخدمة لدين الله سبحانه وتعالى. وما كان ذلك إلا توفيقا من الله، ومن ثم لما أمر به ووجه إليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وإذ يقدم اليوم المنتدى الإسلامي برنامجا في فقه المقاصد، اعتقادا منه أن هذا العلم هو من أنجع الوسائل لفهم الكتاب والسنة، وبه تعرف غايات الأحكام ومقاصد الشريعة، وبغض النظر عن كثير من تفاصيل ومبررات اختيار هذا البرنامج، فإنه في ركب ما قدم المنتدى من برامج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نستوفي جوانب ما تجاوزنا، وأن نتم ما نقص، وأن نعيد ما أمكن إعادته. هذه الدورة ستسعى إلى إبراز هيكل علم المقاصد والتعريف به وبمبادئه والوقوف على مناهج علمائه من غير إفراط ولا تفريط. هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى. وسينقسم البرنامج إلى قسمين، قسم تطبيق، قسم نظري، وقسم آخر تطبيقي سيكون في جامع النور إن شاء الله. اسمحوا لي في هذه العجالة السريعة وقد أدركنا الوقت، والدكتور عز الدين الآن ينتظر بفارغ الصبر الحقيقة، أن نبدأ هذه المحاضرة الأولى، أن أشكر باسمكم جميع الأساتذة الأفاضل الذين استجابوا لدعوتنا، وأن أشكر جميع فريق العمل الذين كانوا معي في سبيل إبراز هذا البرنامج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا وأن يوفقنا، وإن رأيتم من نقص أو قصور فهو من أنفسنا والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات ربي وسلامه على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيكون حديثنا في هذه المحاضرة إن شاء الله على ما جاء عندكم في البرنامج في مفهوم المقاصد ومبادئها. قبل أن نتحدث في مفهوم المقاصد، أريد أن أبين نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن مقاصد الشارع ومقاصد الشريعة والمقاصد الشرعية وما دار في فلكها من مثل هذه التعبيرات هي كلها بمعنى واحد. الشيء الثاني الذي نمهد به ومن خلاله يمكن فهم طبيعة علم المقاصد قبل الدخول في التعريفات الإصطلاحية هو أن الله سبحانه وتعالى لما وضع هذه الشريعة للخلق جعل الأوامر أصل والنواهي أصل تشاركهما جهة التعاون، فإذا انخرمت جهة التعاون بطل حكم الأصل، أي أن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل إلينا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وكلفه بأن يبلغ رسالته إلينا ويرسم لنا النهج الذي أراده رب العالمين لخلقه في هذه الدنيا حتى يكونون من الفائزين يوم القيامة، ضمن هذه الشريعة أوامر ونواهي، لكن هذه الأوامر والنواهي إذا ما التزمناها على انفراد لن يكون للشريعة معنى. لذلك قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. البر والتقوى أوامر كلها بالأوامر، والإثم والعدوان كله بالنواهي، لكن جهة الأمر وجهة النهي لا تستقيم إلا إذا ربطتهما جهة التعاون. جهة التعاون هي مقاصد التشريع، تكفلت أصول الفقه بالأوامر والنواهي، وتكفل الفقه بالفروع المستنبطة منهما، وتكفلت مقاصد الشريعة بجهة التعاون. جهة التعاون هي الروح التي يفهم الأمر من خلالها ويفهم النهي من خلالها. فالجسد لو انعدمت منه الروح أو خرجت منه الروح لصار جثة هامدة ويقال له ميت، وإذا كانت فيه هذه الروح فهو يتحرك ويفعل ويقال له حي. فكذلك الشريعة، الشريعة بأوامرها ونواهيها دون جهة التعاون هي قوانين ميتة، ولكن الشريعة بأوامرها ونواهيها وتشاركهما جهة التعاون فهي الشريعة الحية المرادة للبشر أن يلتزموا بها من قبل رب العالمين. بعد هذا التمهيد نأتي إلى تعريف المقاصد والبحث في تفاصيل ماهيته. أولاً، عندما نتحدث عن المقاصد أو تعريف المقاصد هناك طريقان: الأول باعتبارها علم على علم، والثاني باعتبارها مركب إضافي من كلمة مقصد وكلمة شريعة. ونبدأ بهذا. وعندما تعرف المركب أو نعرف المركب الإضافي نعرف طرفي المركب اللي هو المقصد وهو الشريعة. فالمقصد من قصد يقصد مقصدا، أي كما قال أهل اللغة هو الطريق المستقيم، وهو أيضا يأتي بمعنى العدل ويأتي بمعنى الحد الوسط بين الإفراط والتفريط. ففي الأول قال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل، قال ابن منظور في لسان العرب أي وعلى الله تبيين الطريق المستقيم بالحجج والبراهين القاطعة. من هذا التعريف اللغوي ممكن أن نخرج بتعريف اصطلاحي لكلمة المقصد ونقول هو الغايات التي ترجى في استقامة وعدل واعتدال. الطرف الثاني في المركب الإضافي هو الشريعة. الشريعة لها تعريفات كثيرة عند العلماء، نقتصر على بعضها. عرفها ابن الأثير بقوله: ما سنه الله لعباده من الدين وافترضه عليهم. وعرفها التهانوي: هي الائتمار والالتزام بالعبودية. وعرفها بعضهم فقال، أو ابن قتادة صاحب التفسير: هي الحدود والفرائض والأوامر والنواهي. هذه التعريف، تعريفات كلها قريبة من بعضها جدا. ممكن أن نلخصها بالقول: هي الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله لعباده ومورد الأحكام المنظمة له. ممكن أن نقول أن الشريعة هي الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله لعباده ومورد الأحكام المنظمة له. هذا الطريق يحتاج إلى قوانين، إلى أحكام تسيره، فالشريعة نفسها هي مورد تلك الأحكام التي تنظم هذا المنهج المستقيم الذي ارتضاه الله لعباده. أما في اللغة فأنا تجاوزت عن ذكرها في اللغة لأنها أمر معروف، فهي الطريقة ومورد الماء إلى غير ذلك. الآن نأتي إلى الثاني، مقاصد الشريعة باعتبارها علما على علم. قبل الإمام الغزالي لا يوجد من العلماء من عرفها تعريفا اصطلاحيا، مقاصد الشريعة، لكننا لو بحثنا في تفاصيل كتب الفقه والأصول لوجدنا أن هناك عددا من العلماء قد استعمل هذا اللفظ بمعناها الاصطلاحي الذي نقصده اليوم، أو الذي كان يقصده الشاطبي. فمن هؤلاء أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي، المتوفى في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، أي بين 350 للهجرة و400، في كتابه الفروق الفقهية. أيضا نجد عبد الحق الصقلي، المتوفى في آخر القرن الرابع الهجري، في كتابه النكت والفروق على المدونة. أيضا القاضي عبد الوهاب البغدادي، المتوفى 422 للهجرة. أيضا أبو عمران الفاسي، المتوفى سنة 430 للهجرة. بعد هؤلاء جاء إمام الحرمين عبد الملك الجويني أبو المعالي، المتوفى سنة 478 للهجرة. الذي أحدثه إمام الحرمين في مقاصد الشريعة هو أنه صاحب البداية التنظيرية لهذا العلم، لكن في إطار أصول الفقه. صاحب البداية التنظيرية لهذا العلم، أي بدأ في إرساء أفكار هذا العلم داخل أصول الفقه. فأول إشارة إلى المسالك التي تعرف بها مقاصد الشريعة، أو طرق الإثبات كما تسمى عند بعض العلماء، جاءت على يد إمام الحرمين في باب المباح في أصول الفقه، عندما قال: ومن لم يتفطن إلى وقوع مقاصد الشريعة في الأوامر والنواهي فهو ليس على بصيرة في الشريعة. يأتي الشاطبي بعد 4 قرون ويقول: أول الطرق لإثبات المقاصد والمسالك مجرد الأمر والنهي الابتدائي، الطريق الثاني علل الأمر والنهي. اللبنة لهذا المعنى في المسالك وضعها إمام الحرمين قبل 4 قرون من الشاطبي، لكنه لم يتوسع بالتأكيد أن إمام الحرمين كان يعرف تفاصيلها في نفسه ويطبقها في علمه، لكنه اكتفى بالإشارة إليها دين الخوض في تفاصيلها. بينما نجده لما جاء في باب المناسبة في كتاب البرهان في أصول الفقه، وهي مسلك من مسالك العلة في القياس، وبدأ يتحدث عن المناسبة، تحدث عن أصول المقاصد التي هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، لكنه قسمها 5 أقسام ولم يقسمها 3 كما هو معهود عندنا الآن، لأن إمام الحرمين كان في بداية الوضع، في بداية الوضع التنظيري لهذا العلم. وأي علم في بدايته قد تكون فيه أفكار كثيرة، ثم تأتي أجيال وراء أجيال تهذب وتنقح إلى أن تصل إلى المعين الصافي. فإمام الحرمين هو الأول الواضع لهذه التفاصيل لأصول المقاصد، فبان له من خلال الثروة الفقهية التي سبقته أنه يمكن وضعها على 5 أصول. ثم ليس هذا فقط، فهو أيضا أول من أشار إلى الكليات 5. عندما تحدث عن هذه الأصول التي وضعها ثم قال: والدماء معصومة بالقصاص، والفروج معصومة بالحدود، والمال معصوم من السرقة بالقطع. هذه 3 من الكليات 5 التي نتحدث عنها. هذا المعنى الذي وضعه إمام الحرمين جعل أحد علماء الأندلس عندما يتحدث عن الكليات 5 يقول: هي النفس والمال والنسب، هي النفس والعقل، النفس والعقل والنسب والمال 4. قال: وأضاف بعضهم الدين، ولم يذكر الدين مع أن الدين هو أول الكليات، لأنه في هذا المعنى كان عالة على إمام الحرمين. إمام الحرمين لم يذكر الدين، ذكر أن الدماء معصومة بالقصاص، والفروج معصومة بالحدود، والمال معصوم من السرقة بالقطع. بعد إمام الحرمين وهذا الترتيب الذي مهد به لمن جاء بعده، عادة أو سنة في الكون أن من يكمل الشيء التلميذ إن كان نسب علم، والابن إن كان نسب دم. عادة من يكمل من وضعه الأوائل، إن كان أبا من يكمل الابن في الغالب، وإن كان علما من يكمل التلميذ. فجاء الإمام الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة في كتابيه المستصفى في أصول الفقه، وكتابه شفاء الغليل في مسالك التعليل. الغزالي أول شيء قام بتنقيح أصول المقاصد التي وضعها شيخه، واستقراء الفقه، وانتهى إلى أن أصول المقاصد لا يمكن أن تتعدى 3، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وهي التي استقر عليها العلم. لكني الآن أريد أن أكتفي بالتعريف الذي وصل إليه الغزالي، ولا أريد أن أخذ في التفاصيل إلى الأخير. الإمام الغزالي يعد أول واضع لتعريف المقاصد تعريفاً اصطلاحياً. كل الذين كتبوا في مقاصد الشريعة من القدماء والمحدثين لم يذكروا هذا التعريف. كل الذين كتبوا، حتى أحدهم لما رجع إلى كتاب المقاصد الذي كتبته ووجد فيه هذا التعريف فعلق قائلا: وأظن أن هذا اجتهاد من مؤلف. يقول الغزالي بالحرف، ورعاية المقاصد عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل الابتداء. لغة إنجليزية في كتاب عربي. قل هي عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل الابتداء. العبارة موجودة في كتاب شفاء الغليل في مسالك التعليل عندما تحدث عن المناسبة. هي عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل الابتداء. أنا متأكد جدا أن الذين تهربوا من هذا الكلام ربما عسر عليهم الفهم. الذي يقصده بالإبقاء هو الحفاظ على المصالح، إبقاؤها كما أرادها الشرع، هذا هو المقصود. أن الشرع جاء لإقامة مصالح الناس، فعندما نقول مقصود الشارع ماذا؟ أن نبقي على المصالح التي أرادها الله لنا، ودفع القواطع دفع الأسباب التي تحول بين المفاسد وأسباب دفعها، أي أن هذه الأسباب تقطع عمل الأسباب الدافعة للفساد فلا تؤتي ثمارها. فدفع القواطع دفع هذه الأسباب التي تقف حائلا بين المفاسد وأسباب دفعها فتعطل العمل في دفع المفاسد. والتحصيل على سبيل الابتداء أي جلب المصالح المطلوبة شرعا على سبيل الابتداء ودون سبب. هذا المعنى هو الذي فهمه الإمام الشاطبي، ولذلك عندما قسم المقاصد في كتابه الموافقات إلى مقاصد الشريعة ومقاصد المكلفين، أول قسم في مقاصد الشريعة قال القصد من وضع الشريعة ابتداء، القصد من وضع الشريعة ابتداء أي جلب المصالح ابتداء، لأن الشريعة كلها جلب مصلحة ودفع مفسدة عن الناس. فهذا المعنى لم يأتي به الشاطبي ابتكارا، وإنما استقاه من القرن الخامس من الإمام الغزالي. عندما نخرج من هذا التعريف مباشرة نجد فراغا كبيرا في هذا المجال، فراغا لا يتعلق بالتعامل مع علم المقاصد بقدر ما يتعلق بضبط الماهية. التعامل مع علم المقاصد استمر وتطور، لكن المعنى الاصطلاحي هو الذي توقف. لما جاء الإمام الشاطبي أيضا 95% من المحدثين الذين كتبوا في أصول الفقه لم يذكروا تعريفا للشاطبي، أن الشاطبي لم يعرف المقاصد، بل ذهب بعضهم إلى التماس الأعذار للإمام الشاطبي لماذا لم يعرف المقاصد. فقال بعضهم أنه فصل في هذا العلم بقدر كان كافيا عن إيراد تعريف، وقال بعضهم أنه كان يكتب للعلماء فلا يحتاجون إلى تعريف شيء هم يعرفونه، واكتفى بعضهم بالقول إن الشاطبي لم يعرف المقاصد ولم يذكر تعليقا. في الحقيقة أن الشاطبي عرف المقاصد لكن لم يعطيها تعريفا واحدا، وإنما قسم التعريف على طبيعة الكتاب، كتاب المقاصد الجزء الثاني من الموافقات، فأعطى للقسم الأول وهو مقاصد التشريع تعريفا، وأعطى للقسم الثاني الذي هو مقاصد المكلف أيضا تعريفا. فقال في الأول عن مقاصد التشريع أو مقاصد الشارع إقامة المصالح الدنيوية والأخروية، إقامة المصالح الدنيوية والأخروية على حسب نظام لا يختل لا بالجزء ولا بالكل. مقاصد التشريع ما هي؟ هي إقامة المصالح الدنيوية والأخروية. هذه المصالح كيف تقام؟ على وجه لا يختل بها نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء. ما هو هذا النظام؟ هو نظام الإنسان مع الكون. لو اختل الكون في نظامه انعدمت حياة الإنسان، ولو اختل نظام الإنسان لأكل بعضنا بعضا. إذن هذا التعريف الأول، أن الشارع قصد من التشريع إقامة المصالح الدنيوية والأخروية على وجه لا يختل لها به نظام لا بحسب الجزء ولا بحسب الكل. جاء لمقاصد المكلفين، قال: وقصد الشارع من وضع التشريع إخراج المكلفين أو إخراج المكلف من داعية هواه ليكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. نحن عباد لله اضطرارا، لأننا لا نملك علم أجلنا، ولا ما نكسب غدا، ولا ما يحدث لنا بعد لحظة. في هذه النقاط أنت عبد لله اضطرارا، ولكن أنت عبد لله اختيارا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن هديناه النجدين. فالله سبحانه وتعالى بمقاصد التشريع أن يخرجك من داعية هواك، أن يجعل لك الاختيار كالاضطرار، خط واحد، أن ينزع منك الاختيار الثاني ويترك لك الاختيار الأول فقط. هذا قصد التشريع، أن يخرجك من هذه الداعية. وإذا أردنا أن نصل إلى تعريف للإمام الشاطبي، فعلينا أن ندمج بين التعريفين ونقول: مقاصد الشريعة هي إقامة المصالح المكلفين الدنيوية والأخروية على نظام يكونون به عبادا لله اختيارا كما هم اضطرارا. مسألة بسيطة، لكن أن نتهم الرجل أنه لم يعرف المقاصد هذا شيء كبير. الدكتور جمال عطية من القلائل الذين تنبهوا لهذه النقطة، لكنه اكتفى بالتعريف الذي ورد في القسم الثاني: إخراج المكلف من داعية هواه. بعد الشاطبي وهذا التعريف الذي ذكرناه، لم يبدأ العلماء في التعريف الاصطلاحي للمقاصد إلا عند علال الفاسي ومن جاء بعده، طبعا الشيخ طاهر بن عاشور وما إلى غير ذلك. علال الفاسي في كتابه مكارم الشريعة ومقاصدها، لما جاء إلى تعريف مقاصد الشريعة قال: هي الغايات والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من أحكامه. بعد ذلك بدأ المحدثون يتوالون، ونكتفي منهم بذكر الريسوني فقط. أيضا الريسوني قال في تعريف مقاصد الشريعة: هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد. إذا تنظر علال الفاسي والريسوني تجد أن شيء واحد، تغيير عبارات فقط. قد يقول قائل: تكلمت عن علال الفاسي ثم ذهبت إلى الريسوني، أين الطاهر بن عاشور؟ الطاهر بن عاشور لم يعرف المقاصد بمعنى العلم أبدا، حتى الذين جاءوا بتعريفه وضعوه في غير موضعه. الرجل قسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام، نأتي من الأخير إلى الأول وليس من الأول إلى الأخير: مقاصد خاصة، مقاصد عامة، وقسم مشترك بين القسمين. القسم المشترك بين المقاصد العامة والخاصة جعله هو الأول، ولم يذكر فيه تعريفا للمقاصد. لما جاء للمقاصد العامة عرفها، لما جاء للمقاصد الخاصة عرفها، لكن لم يذكر تعريفا للمقاصد كعلم يستوعب الجميع، وإنما اكتفى ببيان المعنى المشترك بين المقاصد العامة والمقاصد الخاصة. كل باب مشترك بين المقصدين بين القسمين جعله في القسم الأول، وكل ما تفردت به المقاصد العامة جعله في القسم الثاني، وكل ما تفردت به المقاصد الخاصة جعله في القسم الثالث. ولا يختلف اثنان بأن الشيخ الطاهر بن عاشور هو واضع المقاصد الخاصة كعلم أو جزء من علم المقاصد. نأتي الآن إلى تعريف المقاصد العامة الذي هي أحد أقسام المقاصد أو علم المقاصد، ونبدأ بتعريف الشيخ الطاهر بن عاشور. لما تكلم عن المقاصد العامة قال: هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لم تكن ملحوظة في نوع خاص من أنواعها. أي أن هذه المقاصد ملحوظة للشارع في جميع تصرفات الشريعة، أي تصرف، أي باب فقهي لو طبقت تلك المقاصد لتنطبق، لا يفلت عنها باب ولا حكم أبدا، غير المقاصد الخاصة التي سنأتي إلى تعريفها إن شاء الله. الذين جاءوا بعد الشيخ الطاهر بن عاشور وحاولوا تعريف المقاصد العامة، لو وضعوا تعريف الطاهر بن عاشور كما هو لكان أفضل، لأن لم يضيفوا شيئا جديدا إلا تغيير عبارات، وهذا المشكل هو الذي يعاني منه علم المقاصد عموما، أن العلم بدأ قليلا ثم توسع ثم ازداد اتساعا في عصرنا الحالي، لكنه الآن عاجز عن التطور. لماذا؟ لأننا نلوك العبارات السابقة للعلماء، كأن تأتي مثلا بكيس من الفول السوداني أو من المكسرات أمامك وتبدأ تأكل، لما ينتهي ماذا تفعل؟ تطبق يديك وتجلس تتفرج في الكيس الفارغ. كل ما قالوه الأوائل في علم المقاصد قد اشتر، لكن ليس لنا القدرة مثل ما كانت للأوائل طوروا، ليست لنا هذه القدرة الآن، ولذلك تجد التعاريف متشابهة كلها، لو اكتفينا بواحد لكان أفضل، تجد التقسيمات متشابهة، الأمثلة الفقهية متشابهة التي تضرب، مثل ما كان في علم الأصول نفس الشيء. نأتي الآن إلى تعريفين للمقاصد العامة، وأنتم انظروا هل هي نفس تعريف الطاهر بن عاشور ولا لا. يقول وهب الزحيلي في تعريف المقاصد العامة: هي المعاني والأهداف الملحوظة للشارع في جميع أحكامه أو معظمها. لو وضعنا الشيخ الطاهر بن عاشور تعريفه كان أفضل. الريسوني يقول: هي الغايات التي راعتها الشريعة وعملت بها في جميع أبوابها. ألفاظ الشيخ الطاهر بن عاشور أدق وأرشق وأجود في الدلالة على المعنى، بينما المقاصد الخاصة فتعريفاتها نادرة، وقد عرفها الشيخ الطاهر بن عاشور بقوله: هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق منافع الناس الخاصة ولحفظ مقاصدهم الخاصة في تصرفاتهم العامة. لماذا؟ يقول: حتى لا تختلط مقاصدهم الخاصة بإلغاء مصالحهم العامة التي أسسها لهم الشرع، وهذا الإلغاء من الخاص على العام لا يكون مقصوداً من الشخص أو من المكلف، وإنما يأتي عن غفلة أو استزلال هوى، هذا اثنين، أو باطل شهوة، هذا الثالث. غفلة، استزلال هوى، باطل شهوة، هذه الأشياء الثلاثة هي التي تدفع المكلفين بأن يقضوا بمصالحهم الخاصة على ما أسس لهم من المصالح العامة. هي الكيفيات المقصودة للشارع، وبسهولة بإمكانك ترجع لكتاب مقاصد الشريعة باء القسم الثالث، مقاصد الشريعة الخاصة مقاصد الشريعة الخاصة، أول صفحة تلقى التعريف، يعني ممكن أول صفحة تأخذ التعريف على طول. أنا ممكن ألخبط لك في الأخير بعض الكلمات لأنه هو طويل. هذا مفهوم المقاصد، وخذوا الآن حوالي 35 كتاب صدرت حديثة في المقاصد، راجعوا كل التعاريف الموجودة فيها، لا تخرج عن هذه المعاني التي ذكرتها. هذا التعريف، لكن الآن هذا العلم كيف وصل؟ كيف صار هكذا؟ هل هو طفرات علمية لعلماء متناثرين عبر العصور والقرون، أم هو سلسلة محكمة من التطور الممنهج المنضبط؟ نبدأ بإمام الحرمين، لأنه هو كما قلت أول خطوة في التنظير لعلم المقاصد داخل أصول الفقه، وقد حدثتكم عنها. ثم بعد ذلك جاء تلميذه الغزالي، وقد قلت لكم أنه هو الذي نقح الأصول وجعلها ثلاثة، وهو الذي وضع الكليات على وضعها الحالي الخمس، ودلل لها وقال أنه استخلصها من استقراء شامل للثروة الفقهية. بعد الغزالي لم يكن هناك كبير تطوير في علم المقاصد، في الفترة القريبة من الغزالي، في منتصف بعد منتصف القرن الخامس الهجري، أبو بكر بن العربي صاحب كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، وصاحب المسالك في شرح الموطأ وعارضة الأحوذي وقانون التأويل وغيرها كثير وأحكام القرآن، ابن العربي ماذا فعل؟ جاء بذلك البناء الذي وضعه الغزالي، وجاء برؤية مالك للمصالح المرسلة، ودمج بينهما وطبقهما في الفقه في شرح الموطأ. أخذ البناء الذي لا نقول أصله الغزالي ولا أسسه، أسسه إمام الحرمين، إنما استكمله الغزالي، وجاء بموروثه من مالك، هو مالكي، وجاء بموروثه من مالك في باب المصلحة، ودمج بينهما وطبق ذلك في شرح الموطأ، وخاصة في القبس كان أكثر وضوحا. لماذا؟ لأن في كتاب المسالك في شرح الموطأ كان يشرح حديثا حديثا مثل تفسير القرآن آية آية، لكن في القبس كان يأتي إلى الباب وينظر، كان يأتي إلى الباب وينظر في جميع الأحاديث الواردة في الباب، ثم يختار منها حديثا واحدا، هذا الحديث يشتمل على جميع المعاني المبثوثة في باقي أحاديث الباب، ويركز على شرحه. فكانت هناك تظهر المقاصد جلية، وخاصة لما تحدث في باب البيوع قال في مقدمة الباب: وبنى مالك رضي الله عنه باب البيوع على 4 أحاديث. كتاب البيوع في الموطأ طويل والمعاملات المالية، لكن جاء في المقدمة وقال: بنى مالك رضي الله عنه باب البيوع على 4 أحاديث، وذكر الأحاديث 4. قال: وأضاف لها أصلان تفوق فيهما على باقي الأئمة، سد الذرائع والمصلحة، سد الذرائع والمصلحة. ثم بدأ يشرح مسترسلا ومنتهلا من الغزالي، مطبقا تلك القواعد التي أسسها إمام الحرمين والغزالي على المصلحة التي قالها بها مالك، ويعتبر أو عمل تطبيقي للمقاصد. بعده جاء سيف الدين الآمدي في كتابه أصول الفقه، وكانت هنا الإضافة النوعية. سيف الدين توفي 631 للهجرة. أول من أدخل أصول المقاصد في عمليات الترجيح بين الأقيسة، أول من أدخل أصول المقاصد في الترجيح، في طرق الترجيح، التعارض والترجيح، هو سيف الدين الآمدي. بعده جاء أبو عمرو بن الحاجب المتوفى 646 للهجرة، فسلك مسلك الآمدي وزاد في الاستدلال وتعميق إدخال الأصول في الترجيح. بعدهما جاء إمام المصالح والمفاسد عز الدين بن عبد السلام بكتابه الشهير قواعد الأحكام في مصالح الأنام. هذا الرجل أحدث نقطة انعطاف في مسار المقاصد، كأن تكون أنت ذهب يمين ويرجعك شمال، حيث في هذا الكتاب وضع بناء كاملا متكاملا لموضوع المصالح والمفاسد، لا من جهة القواعد ولا من جهة الوسائل ولا من جهة طرق الإثبات ولا من جهة التعارض والترجيح، من كل الجوانب. ووصل في بعض الأحيان إلى أن يضرب للقاعدة أكثر من 30 مثالا. فهذا الكتاب فعلا كان نقطة انعطاف. هذه النقطة، نقطة الانعطاف، تلقفها الإمام القرافي، تلقفها الإمام القرافي، وعندما تلقفها إمام القرافي لم يتلقفها ليشترها، وإنما ليطورها ويبدع فيها، ليطور هذه الإضافة النوعية من عز الدين بن عبد السلام ويطورها، فأنجب عقله كتابه الفروق، أو كتابه الفروق، فكان صنيعا فريدا لم يسبق إليه، لأن كتاب الفروق هو فروق ليست بين الفروع، وإنما فروق بين القواعد، فروق بين القواعد والنظريات. وكان من الممكن أن يكون هذا علما مستقلا بذاته، لكن حدث له مثل ما حدثت للموؤودة بعد وفاة القرافي، لم يطور أحدا هذا الفتح الذي فتحه في العلم الإسلامي أو العلوم الإسلامية. بعد القرافي توقف هو أبوه وقتل بعده، هذا الجانب لم يطور، وإلا كان المسلمون سيفتحون فتحا عظيما في علومهم، مثل ما حدث لعلم المقاصد نفس الشيء، لكن علم المقاصد نهض أخيرا، وهذا الجانب لا يزال مغمورا إلى الآن. فالقرافي عندما قلت تلقف هذا من عز الدين بن عبد السلام طوره في شكل القواعد. لما جاء إلى القواعد بين الحكمين، البحث في الفرق بين الحكمين يعطي علة، وهذا ما يسمى بالفروق الفقهية. يعني قد يكون صورتان فقهيتان متشابهتان متحدتان في الصورة لكنهما مختلفتان في الحكم، السبب يرجع إلى اختلاف العلة. هذا بين القواعد، بين الفروع الفقهية، لكنك بين القواعد لا تتكلم عن علل وإنما تتكلم عن كليات. ونحن الآن في عصرنا مع التطور الهائل محتاجين إلى كليات ولسنا محتاجين إلى علل، محتاجين إلى كليات، لأن الكلية عندما أعتمد عليها أنظر لفروع فقهية كثيرة وصور كثيرة، لكن العلة نعديها إلى فرع فرعين ثم تضعف. فهذا العمل هو الذي قام به القرافي. جاء البقور الأندلسي، هذا الرجل نظر في صنيع القرافي ونظر في صنيع ابن عبد السلام، فوجد أن هذا الصنيع الذي قام به الإمام القرافي هو شعاع أو قبس من ذلك النور الذي أشعله عز الدين بن عبد السلام. فماذا فعل؟ فذهب إلى الفروق واختصره، سماه اختصار كتاب الفروق. لكن ماذا صنع؟ جعل المقدمة تلخيصاً لقواعد الأحكام في مصالح الأعنى في 14 قاعدة، لخص فيها الكتاب كله ووضعها هي الأولى للترتيب الزمني حسب سبق الرجلين إلى الدار الآخرة، فوضعها هي المقدمة. ثم بعد ذلك جاء للفروق أيضاً واختصره، فجمع بين الكتابين أن هذا من تلك وهذا العمل من هذا الصنيع. بعد هؤلاء طوى القرن السابع كتابه، جاء القرن الثامن، ظهر في المغرب العربي أو في الغرب الإسلامي أبو عبد الله المقري، توفي سنة 758 للهجرة. هذا الرجل ألف كتاباً في القواعد، القواعد الفقهية، ضمنه 1200 قاعدة على مذهب مالك مقارنة بفروع الأئمة الآخرين رضي الله عن الجميع. هذا الكتاب حقق جزء منه عبد الله بن حميد في جامعة أم القرى، 200 قاعدة المتعلقة بالعبادات فقط، وألف قاعدة لا تزال تنام في المخطوط. من بين 1200 قاعدة 31 قاعدة في صلب المقاصد، 31 قاعدة في صلب المقاصد، 14 قاعدة خصصها للمقاصد وأصول المقاصد وأسس المقاصد ووسائل المقاصد، 11 قاعدة خصصها للمصالح والمفاسد، 6 قواعد خصصها لرفع الحرج والتيسير، بناء متكامل للمقاصد في 31 قاعدة. لكن القواعد لم تكن مع بعض، مبثوثة، يعني قاعدة في أول الكتاب، قاعدة في النص، قاعدة وهكذا، يعني تجمع. لا، لكن من أراد أن يطلع عليها أنا جمعتها في كتاب المقاصد العامة، موجودة مجموعة ومفصلة. الآن جاء الشاطبي. إذا عرفتم أن الشاطبي تلميذ أبو عبد الله المقري يسهل عليكم فهم كيف بنى الشاطبي المقاصد، لأن الجميع لا يعرف أبو عبد الله المقري. الشاطبي صنيع رجلين، الأول أبو عبد الله المقري الذي حدثتكم عنه، والثاني ابن مرزوق الحفيد. ابن مرزوق الحفيد ماذا صنع؟ جاء لشرح مختصر خليل في المذهب المالكي مشهور، وكان يشرح هذا المختصر فيتكلم عن أحكام الفقه كأنك تغمس لقمة أكل طعام في إناء عسل. عندما يعطيك الفرع الفقهي يعطيه لك وسط جم غفير من معلومات المقاصد، حتى يبين لك أن هذا الدين أو العلم هو عبارة عن فروع فقهية كالهيكل الجسدي ومقاصده هي الروح. ولذلك سمى كتابه المنزع النبيل. أنت عندما تتحدث عن إنسان وتعجب بأخلاقه تقول هذا من نسب شريف، لا تحدد اسم، لا تقول هو ابن عمر أو ابن كذا، لا تحدث فقهيا، إنما تقول هو من نسب شريف أي من معنى شريف. فكذلك سمى كتابه المنزع النبيل في شرح مختصر خليل وتصحيح مسائله بالنقل والدليل، والكتاب لا يزال مخطوطا. نعم، لأن الكتب الكبيرة لا يقربها المحققون، المحققون يريد كتب صغيرة عشان يطلع، عشان يكون عنده 6-7 كتب، لكن العلم والفوائد في الكتب الكبيرة وليس في الصغيرة. هذا الأول. الكتاب الثاني لابن مرزوق، والذي نسجه على نفس الطريقة التي نسج عليها مختصر خليل، شرح صحيح البخاري، سماه النظر الفسيح، يعني لا ينظر للحكم الفقهي كما هو فقط، وإنما ينظر إليه بنظر فسيح عميق، أي يبحث في جذوره في معانيه المقاصدية. النظر الفسيح والسعي الرجيح والمتجر الربيح في شرح الجامع الصحيح. النظر الفسيح والسعي الرجيح والمتجر الربيح في شرح الجامع الصحيح، والكتاب لا يزال مخطوطا. في شرح الجامع الصحيح، هذا الكتاب هو الذي استقى منه الشيخ الطاهر بن عاشور كتابه الشهير والفريد الذي سماه النظر الفسيح على نفس الاسم، في حل مذايق الجامع الصحيح، أي الأحاديث المتعارضة في البخاري كيف تحل؟ لأن هذا المخطوط توجد نسخة منها في كتاب في مكتبة الشيخ الطاهر بن عاشور، ونسخة منه أخرى في الجامع الكبير بالجزائر. فأخذ نفس الاسم الأول النظر الفسيح في حل مذايق الجامع الصحيح. هذان الرجلان أبو عبد الله المقري وابن مرزوق هما شيخ الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي نهل من هذا ونهل من هذا، فكيف تريدون أن يكون بناءه؟ أكيد أن يكون بديعا. فجاء كتاب المقاصد، الجزء الثاني من كتاب الموافقات. لكن الشاطبي عندما تحدث عن الابتكار في كتابه ما قال أنا جئت من هذا العلم بفراغ، جئت بهذا العلم من فراغ، أبدا. قال جمعت شوارده وقيدت أوابده، أي من شيوخي. صحيح أنهم تكلموا عنه كشوارد في داخل الفقه والأصول، لكنني جمعت هذا كله وجعلت له عقدا منظوما وسميته مقاصد الشريعة. حتى أصول الفقه في الجزء الأول والثاني والرابع كانت على طريقة غير المألوفة عند الأصوليين، لم يكن أصول فقه علم جاف صعب، إنما كأنك تقرأ أصول الفقه كأنك تقرأ في قصة وفي تفسير القرآن الكريم. وهذا كله إعطاء القواعد يمكن أن حتى أقرب لكم الصورة، عندما تأكل شيئا جافا ونفس الشيء تأكله داخل شيء مبتل، عسل أو شيء من هذا، هو نفس الشيء لكن هذا يتعبك في الأكل، هذا يكون أسهل. نفس الشيء عمله الشاطبي، قدم الأصول التي قدمها العلماء من قبله، لكن في داخل جمهور من المعاني المقاصدية، فكان سهل التناول، فكان كالذي يكتب لك قصة وآخر يكتب لك قصة عن نفس الحادثة، تستسيغها من هذا في أسلوب أدبي ساحر، ولا تستسيغها من هذا لأنها ترصيف كلمات. هنا من الشاطبي جاءت نقطة الانعطاف الرئيسية، وهي بداية التفكير لمن جاء بعده بعد عهد طويل في تحويل علم المقاصد من أصول الفقه إلى كونها علم مستقل. وأول من بدأ هذه النقطة الشيخ الطاهر بن عاشور، ولو زدت خطوة الآن لتعديت على أصدقائي بعد ذلك في المحاضرات، فلا أريد. وأستسمح أخي العلمي أنني هذا من اختصاصه، يعني أنا تدخلت فيه لأن هذه المحاضرة له تاريخ المقاصد، لكن الآن أريد أن أقول أن هذا العلم الذي تحدثنا عنه جعل الله له أمران اثنان، إذا لم يستقيما لم يكن للمقاصد معنى. الأمر الأول هو الفطرة، أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الجرجاني في تعريف الفطرة قال هي الجبلة المهيئة لقبول الدين. ابن عاشور في تعريفها في تفسير هذه الآية في تعريف الفطرة قال هي الخلقة أو النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق. فطرة الله التي فطر الناس عليها، معنى مشترك بين الدين وبين الخلق، فكل مولود يولد على فطرة الإسلام. الإنسان عندما يخلق مهيئ لقبول الدين، كل الاستعدادات النفسية والعقلية والجبلية مهيئة لاستقبال هذه الرسالة، فأبواه إما يهودان ويستمعون جسانه. والفطرة هي الوصف الأعظم للدين، والفطرة هي الوصف الأعظم للدين. لذلك إذا كان الإنسان على فطرته السليمة يقول العلماء لا يحتاج إلى مرشد، يهتدي إلى الدين بنفسه. ولذلك أهل الفطرة السليمة لا يختلفون في القطعيات، وإنما يختلفون في الأوهام والتخيلات، لأن الفطرة السليمة لا ترفض القطعي ولا ترفض الحقائق ولا ترفض الاعتباريات، ولا يختلف فيها أهل الفطرة السليمة أبدا، إنما الاختلاف يأتي في الأوهام والتخيلات والتفسيرات الخارج عن الفطرة. فلذلك الفطرة هي الوصف الأعظم للشريعة، وهي الأساس الأول للمقاصد. لأن إذا انخرمت فيك الفطرة فلا ينفعك حكم ولا فقه ولا أصول ولا مقاصد. أول شيء أن تصلح فطرتك، أي أن تشبع بالإيمان وينظف قلبك من السواد، بعد ذلك نتكلم عن العمل. وعندما نتكلم عن العمل نتكلم عن المقاصد. فلذلك نسب الله الفطرة إليه وأسبغها على خلقه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة مستمرة إلى يوم القيامة، سنة في الكون أن الإنسان الذي فطرته سليمة هو المؤهل لقبول الدين بجميع تفاصيله، ومن فطرته غير سليمة يجب إصلاح فطرته حتى تكون مهيئة لقبول الدين. ومن العلامات الأولى للفطرة الأخلاق، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعد هذا في قضية الفطرة تكلم العلماء كثير في كلام فلسفي في الحقائق والاعتباريات والمشاهدات وما إلى غير ذلك وفساد الوضع، لا نريد أن نتكلم في هذا. الشيء الثاني هو الوازع، المقاصد بناء محمي بجدارين، جدار الفطرة وجدار الوازع. الوازع هو المنع عن الشيء، هذا أبسط شيء في اللغة تعريف له يعني. لكن الشريعة كيف نظرت إلى الوازع؟ الشريعة قسمت الوازع 3 أقسام: وازع جبلي، وازع ديني، وازع سلطاني، وكل واحد له دوره في حماية المقاصد. الوازع الجبلي هي الأشياء التي يتخلى عنها الإنسان أو يفعلها الإنسان دون حاجة لأمر أو نهي من الشارع. مثال ذلك: أكل الجيد من الأقوات، حماية الزوجات، حماية الأبناء، هذه كله جبلة، حتى الحيوان يسويها، لا يحتاج إلى أمر من رب العالمين ولا نهي منه. هذه أشياء جبلية، وازع جبلي. فمقصد الشارع أليس هو في باب النفس حفظ المهج وحماية الزوجات والأبناء وأكل الجيد من الأقوات، أليس من حماية المهج؟ فهذا الوازع الجبلي يحمل المقاصد بهذه الدرجة. الوازع الديني، هناك أشياء أو تصرفات يختلط على النفس التزام حكم فيها كالشهوات، فأنزل الله فيها أوامر ونواهي. أنزل أوامر بالصلاة، وأنزل أوامر بالزكاة، لأن الإنسان شحيح ما يخرج أموال أبدا، وأوامر بالصدقات، وأوامر باتباع قواعد معينة في المناكحات. وحديث البخاري مشهور عن عائشة رضي الله عنها: كان الزواج في الجاهلية 4 أنواع، وذكرت الأنواع 4 وقالت: ألغى الإسلام جميعها إلا زواج اليوم. فجاءت أوامر ومنع الجمع بين الأختين، هذه الأشياء جاءت فيها أوامر ونواهي، ولولا تلك الأوامر والنواهي لما التزم الناس بذلك. فالشارع الحكيم رأى أن هذه التعليمات لا يمكن أن تلتزم بها النفس إلا إذا كانت فيها أوامر وكانت فيها نواهي، وجعلت من باب الالتزام لرب العالمين، والامتناع عنها قصد وجه رب العالمين. فجاءت هذه الأوامر والنواهي، وسمي هذا الوازع الديني. لكن الوازع الديني نفسه قد تتمرد عليه بعض النفوس، أو كثيرها اليوم. كثير من الناس ما يصلي ولا يؤمن حتى برب العالمين أصلا، والذين يؤمنون والمسلمين في بلادنا كثير منهم لا يخرج الزكاة ولا يراعي الله في أشياء كثيرة. فعندنا الحانات والناس تشرب الخمر وتأكل الربا وكل شيء. هنا أصبح الوازع الديني قاصرا عن أداء مهمته المنوطة به، ففوض الأمر من رب العالمين إلى السلطان. فلذلك قال عثمان بن عفان إن رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذا قصر الوازع الديني عن أداء مهمته وبدأ بناء الشريعة يتعرض للانخرام، بسبب ضعف النفوس وقلة إيمانها، فطلب شرعا من ولي الأمر بالتدخل. لكن هنا ننتبه إلى شيء، تدخل ولي الأمر ليس تدخل رب العالمين، تدخل رب العالمين أمر مضبوط بأدق الأشياء، لن يكون فيه شيء تجاوز، لا من بعيد ولا من قريب، مهما دق كدق الشعر في أعيننا. لكن ولي الأمر إذا تدخل ليس ملكا معصوما، قد تهدر بعض الحريات وتفوت بعض الحقوق وتنتهك بعض الأعراض وتضيع بعض أو كثير من الأموال، لكن الشارع أهمل كل هذا في سبيل المصلحة العامة، وهي إقامة الدين، إقامة الوازع الديني، ففوض للسلطان بالتدخل ولو أهدرت بعض الحريات، ولو انتهكت بعض الأعراض، ولو ضاعت بعض الأموال. لأننا لو حسبنا ولي الأمر على تلك الأشياء الدقيقة ما استطاع أن يتدخل، ولا ظل الدين في الانهيار. فمصلحة دون مصلحة. الشريعة دائما تحاول وتسعى لأن يكون المكلف وازع نفسه، فالشريعة دائما تحاول أن تقلب الوازع الديني إلى وازع جبلي. لماذا؟ لتسهل على النفس التعاطي مع الأحكام والتصرفات. في الجاهلية كان الابن يتزوج زوجة أبيه إذا مات، ويسمونه زواج المقت، يعني حتى اسمه شنيع، يسمونه زواج المقت. جاء الإسلام منع هذا الزواج بوازع ديني بحكم، لكن بعد ذلك انقلب الأمر هذا إلى جبلي. الآن لو ذهبت إلى جاهل لا يعرف من الشريعة شيء في أي بلاد من البلاد الإسلامية وقلت له هل تتزوج زوجة أبيك، يقول لك لا. ما لماذا؟ انقلب هذا الوازع الديني إلى وازع جبلي في نفوس الناس. فالشريعة دائما تعمد وتسعى إلى قلب الوازع الديني إلى وازع جبلي. هذا المعنى نفهمه من الصحابي عقبة بن نافع في قيام الليل، وهو ليس فرض، قال كابدت صلاة الليل 20 سنة ثم صرت أجد فيها لذة. 20 سنة وأنا انكابد فيها كأنها وازع ديني، لكن بعد ذلك تشبعت بها النفس وصارت جبلة، إذا ما يصليش يمرض، صارت جبلية. هذا المعنى هو الذي استنبطه الإمام مالك رضي الله عنه، فجعل كثيرا من الأحكام هي جاءت وازع ديني، لكنه بممارسته لها صارت في حياته جبلية. وهذا مطلوب منا جميعا، أن نتعامل مع أحكام الشريعة بهذه الطريقة. ويوجد نوع من هذا العمل عند رجال التصوف الحقيقي أو أهل تزكية النفس، أن بعض الأعمال تنقلب عندهم إلى أشياء جبلية بالمداومة عليها والتزام أحكامها، حتى يصيرون يتعاطون تلك الأشياء بصورة تلقائية كما يتعاطى الأكل والشرب. الآن نأتي إلى شيء أخير أختم به. لا، فيه شيء ثاني. الوازع السلطاني يطبق ويستمر، لكن إذا ما رفع الوازع السلطاني لا تضمن أن الكل يبقى ملتزم، وهذا في التاريخ واضح جدا، في التاريخ واضح. الأذان، أنا أحاول أختم في آخر. عندنا علم المقاصد وهو الذي يصل إليه العلماء من البحث والتنقيب والتركيب بين فروع الفقه وأصوله، ومحاولة إيجاد التقارب وإيجاد الشبيه في الصور والعلل. لكن هناك شيء يجب ألا نخلط بين المقاصد وبين الأوهام والتخيلات. قد يعمد الناس إلى بعض الشيء يتوهمونه فيقولون هو مصلحة، ويقنعون الناس بأنه مقاصد ويبنوا عليه أحكام. هذا المثال يسوق الشيخ طاهر بن عاشور مثال في الشهيد. الشهيد لا يغسل. قال: ظن الفقهاء أو بعض الفقهاء حتى لا نعمم أن عدم غسل الشهيد حتى يكون شهادة له يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال: هذا وهم وليس مقصد شرعي، وهو من صانع محض التخيلات. لماذا؟ قال: لو فرضنا أن أحدا غسل الميت متعمدا أو ناسيا، هل الله سبحانه وتعالى سيسلبه تلك المزية يوم القيامة بين أهل المحشر؟ لا، سيأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولو غسل متعمدا، قال: وبالتالي ليس هذا المقصد. إنما المقصد لو انشغل أهل المعركة بغسل موتاهم لأدى ذلك إلى انكسار في نفوسهم من شدة ما يرون الجراح في أصدقائهم، وهذا هو القصد. فإن الشارع لا يريد أن تنكسر نفوس الجنود برؤية الجراح في أصدقائهم، يريدهم أن تبقى همهم عالية في المعركة ولا تثبط، فهذا هو المقصد. لكن الشريعة أحياناً ونادراً، ليس كثيراً حتى نكون واضحين، تعمد إلى أخذ الأوهام والتخيلات واستعمالها لبيان شناعة الفعل فقط، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الراجع في هيبته كالكلب إذا رجع في قيئه. هل يعقل أن إنسان يتقيأ ويرجع في قيئه أكرمكم الله؟ لا يقع هذا أبداً. وإنما جاء بهذه الصورة من باب التخيلات ليبين شناعة فعل الراجع في هبته إلى أخيه. ومثله قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ما في أحد يأكل لحم إنسان ميت. أي واحد فيكم يجيب له ميت راح يأكل لحمه؟ الحيمة يقول ليش يأكل ميت؟ لكن لماذا الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الصورة؟ جاء بها من التخيل. لماذا؟ ليبين شناعة الغيبة، ليبين عظمة فعل الغيبة. فاحتاجت الشريعة إلى هذه الصورة من الخيال لتبين لنا عظمة الفعل. أيضا هذا المعنى أخذه مالك ونسج عليه الفقه. بالنسبة للخمر، الله نهانا عن شربها، ولم تتحدث الشريعة أبدا عن التلطخ بها، لكن مالكا قال بنجاسة عين الخمر. لماذا؟ قياسا على هذا قال بنجاسة عين الخمر. لماذا؟ قال: لو قلنا لا تشرب، هناك كثير من الناس من يستهويهم نشوتها فيخرجون عن الحكم الشرعي ويتعاطونها، لكننا لو قلنا بنجاستها فلا يوجد أحد يتجرأ على شرب النجاسة ولو كانت فيها نشوة.